بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحمد لله. الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا، وزادها شرفا وبيانا، وأنزل بحروفها الذكر قرآنا. أحمده تعالى كرم الإنسان وهداه بالقرآن وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أفصح الناس وأحسنهم منطقا وأعظمهم فضلا وإحسانا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، اللغة العربية حاملة رسالة الإسلام بلسان عربي مبين، وأداة تبليغ الوحي الإلهي، ولسان شعائره محفوظة بحفظ الوحي المنزل بها. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهي حاضنة الحضارة العربية وناقلتها إلى الأمم والشعوب وذاكرتها على مر العصور، وهي لغة الإعجاز الإلهي والإبداع الأدبي. وإذا كانت أمة تتسابق لتسمو وتتشرف بين الأمم بلغتها، فإن شرف أمتنا في اختيار الله تعالى للغة العربية لتكون لغة أفضل كتبه وهي القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد وضع القرآن الكريم آلية لتكون اللغة العربية لغة عالمية فعالة. من هذه الأوجه الربط بين اللسان العربي وبين إعمال العقل وحسن استثماره. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ما هي العلة؟ لعلكم تعقلون. وتفاعل المسلمون مع القرآن الكريم فاتبعوا أمر ربهم وأعملوا عقولهم في تدبر آيات القرآن والتفكر في آيات الكون، وانطلقوا يعمرون الحياة ويتفاعلون مع هذه الآيات، حتى أصبحت أمتنا أمة عظيمة لا يشق لها غبار. وربط الله تعالى بين اللغة العربية وبين الدعوة إلى العلم، فقال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولما زاد الاهتمام بالعلم كانت اللغة العربية في القرون السالفة اللغة الأولى، نعم اللغة الأولى في العالم، فنطق بها المسلم وغيره لما أهدته هذه اللغة من علوم انتفعت منها البشرية بكل أشكالها وألوانها، وصارت ضرورة دعت كبار العلماء من غير العرب إلى أن يترجموا علومها بها، لأن العلم أصبح عربيا، ودعتهم كذلك إلى أن يضعوا المعاجم إلى أن يضعوا المعاجم التي تسهل للناس صحة النطق بها، كما ربط القرآن الكريم بين اللغة العربية وبين التقوى، فجعل اللغة العربية سبيلا إليها. قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فتفعيل اللغة العربية باب إلى من يريد فهم القرآن الكريم والإسلام فهما صحيحا بعيدا عن الغلو. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ما بالنا نقرأ كتاب الله جل وعلا ولا نفهمه، نقرأ كتاب الله جل وعلا ولا نتدبره، ما هو السبب وما هي العلة؟ لأننا معاشر المؤمنين جهلنا معاني لغتنا العربية، وانطلقنا نبحث في الأمم السابقة ونتعلم لغتهم. بل أعجب من ذلك أن البعض لا يفرح أنه لا يحسن اللغة العربية ويحسن اللغات الأخرى، يقرأ آيات وسور من القرآن ولا يفقه حقيقتها، يقرأ سورة تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد، ولم يكلف نفسه يوما من الأيام أن يفتح ويعرف معنى الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات وتتوجه إليه، الصمد الذي لا جوف له فكمل في أسمائه وصفاته، الصمد الذي لا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى الشراب، كمل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فتصمد إليه جميع المخلوقات ترغب فيما عنده. آيات كثيرة كم نقرأها ولا نفقه معانيها، كل ذلك معاشر المؤمنين يحتاج منا إلى وقفة، إلى أن نتعلم لغتنا العربية. ولذلك قال أحد العلماء: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب. أيها المؤمنون، إن الخطأ في العربية أمر خطير يجب أن نحذره، لأن الخطأ في العربية يؤدي إلى الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وهذا أمر أعظم وأشد. ألا تفهم المعاني أمر عظيم، وأن تخطئ في نطقك لآيات الله تعالى أعظم وأشد، لأن الخطأ في تلاوة القرآن يؤدي إلى قلب المعنى، نعم يؤدي إلى قلب المعنى، كما يؤدي إلى سوء الفهم أيضا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أصلاح ألسنتهم ويرقبون أبناءهم في ذلك لشعورهم بأهمية اللغة وصحة النطق بها. وهنا وقفة أخرى مع أبنائنا، البعض منا هداهم الله يأتي إلى أبنائه، إلى من يعلمهم غير اللغة العربية، وهذا أمر حسن قد يحتاج إليه الناس وقد يحتاج إليه الأطفال، لكن أن نغفل الاهتمام باللغة العربية فينشأ أطفالنا ولا يحسنون أن يكتبوا اللغة العربية، ينشؤون ولا يحسنون أن يتكلموا بلغة فصيحة، ينشؤون ويخلطون في كلامهم بين لغتهم العربية ولغة أجنبية أخرى. فعلينا معاشر المؤمنين أن نحافظ على اللغة العربية من خلال أمور أهمها: أن نفعل اللغة العربية في كلامنا ومجالسنا وأعمالنا ونشاطنا اليومي وفي المخاطبات الرسمية تفعيلا لقرارات حكومتنا الرشيدة، حتى تكون لغتنا حياتنا الفاعلة، وأن نغرس في أبنائنا حب اللغة العربية بأن نوفر لهم وسائل التفاعل معها من خلال قراءة القرآن الكريم وحفظه، فهو أصل اللغة ومنبعها. يقول العلماء: إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة السابقين من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وكذلك مطالعة الكتب العربية وقراءة الشعر والاستماع إليه وقراءة تاريخ العرب وأيامهم، كل ذلك مما يعزز انتماءنا وامتناء أبنائنا للغتهم العربية. عباد الله، تقع علينا جميعا مسؤولية كبيرة في حماية اللغة وتفعيلها، وذلك بالحرص على سلامة النطق وصحة العبارة وعدم إدخال الكلمات غير العربية أثناء الحديث بها، حتى نحافظ على لغتنا. والاعتناء باللغة العربية لا يعني إهمال التعلم اللغات الأخرى، بل ينبغي علينا أن نتعلم من اللغات الأخرى ما يعيننا على التواصل مع الآخرين والاستفادة من علومهم، ولكن بشرط دون أن ينسينا هذا أهمية اللغة العربية وضرورة تعلمها أولا وتقديمها على غيرها من اللغات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للحفاظ على لغة القرآن الكريم، وأن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، اعلموا أن اللغة العربية عنوان هويتنا العربية الإسلامية، والنطق بها قربة إلى الله تعالى، وإهمال استخدامها إضعاف لهويتنا التي هي أساس نهضتنا وتطورنا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. عباد الله، قال الله جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. واللغة العربية هي الوعاء الذي احتوى مناسكنا وتعاليم ديننا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا في الدين وتعلموا العربية. والسبب في ذلك أن الفقه مبني على الكتاب والسنة، وكلاهما بلسان عربي مبين، فإن تعلم العربية من الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتعلم اللغة ضروري لأجل إقامة تلاوة القرآن وتدبر معانيه واستخراج الأحكام منه والعمل بمقتضاه على الوجه الصحيح. وفهم القرآن بغير تعلم اللغة العربية سبيل إلى الضلال والانحراف، والتاريخ خير شاهد على ذلك. سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: الرجل يتعلم العربية يلتمس حسن المنطق ويقيم قراءته؟ فقال رحمه الله: حسن يا ابن أخي، فتعلمها، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا أن يجهل بوجهها فيهلك فيها. معاشر المؤمنين، قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشددون في أمر اللغة العربية، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن، أي يضربهم على الخطأ في اللغة العربية. فلنحذر إدخال الكلمات الأجنبية في لغتنا، لأن التعود عليها مما يصعب علينا استعمال اللغة العربية الفصيحة، إذ النتيجة السيئة لإدخال تلك الكلمات الأجنبية تباعدنا عن نصوص الكتاب والسنة قراءة وفهما ومن ثم عملا. وإن مما يدل على تعلم وأهمية تعلم اللغة العربية وأن تعلمها من الدين ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو عدم صحة الصلاة خلف من يلحن في قراءة سورة الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر، الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر وعبد على استقامة جائز، إن لم يكن يلحن في أم القرآن، أي في سورة الفاتحة، إن لم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يحيل المعنى، أي يغير المعنى. والناظر اليوم في حال اللغة العربية مع أبنائها ليجد عقوقا بينا وظاهرا من قبلهم تجاهها، وهذا للأسف أمر يدمي الفؤاد ويؤلمه. معاشر المؤمنين لا بد من وقفة صادقة مع أنفسنا وأبنائنا تجاه لغتنا العربية، وأن نسارع إلى بذل الجهود والإمكانيات في سبيل تعلمها وتعليمها، وأن نستعين بالله جل وعلا على ذلك مخلصين لله وحده لا شريك له.